لمن؟ من جماعة لخص الفقهي للعلامة شيخنا الشيخ صالح فوزان ثالث كتاب شرح السنة البهاري، وقد شرحه الشيخ ربيع وشرحه شيخنا صالح فوزان الرابع الثالث
ملخص الفقهي.
أي نعم، اقرأ ابن جماعة، كتاب ابن جماعة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا. قال الإمام القاضي بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى وغفر له، وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. الباب الرابع، في الأدب مع الكتب التي هي آلة العلم، وما يتعلق بتصحيحها وضبطها وحملها ووضعها وشرائها وعاريتها ونسخها وغير ذلك. قال: وفيه 11 نوعا. الثاني، يستحب إعارة الكتب لمن لا ضرر عليه فيها ممن لا ضرر منه بها.
إذن وأن تعير الكتب لابد تعرف أن الذي عندك كتاب ليس كسائر أمتعة منزلك، كتاب فيه دراسة أو مباحث فيما يتعلق بالعلم النافع الوحي، فينبغي أن يعظم في نفسك، وهذه من آثار تزكية القلب كما ذكرنا. فحينئذ لا تعير لي أحد، لأنك تنسى لمن أعرته، وقد تريده في يوم فلا تجده، فتثبت من المستعير هل هو من يحافظ على الكتب. ولو ثبت ذلك اكتب سجل خاص بالكتاب ومن أعرته ورقم جواله، على شرط أن لا تكون هذه الأيام تحتاج إليه، ولا يكون في صلب درسك منك تحتاجه، وأن تحدد المدة ولا تكون المدة بعيدة، فإذا كانت المدة قريبة استحسسته على أن يقرأ ويستفيد. لو قلت له إعارة بعد 3 سنين، لكن لو قصرت المدة في الإعارة صار عنده همة لأن ينتهي منها. نعم.
قال: وكره عاريتها قوم، والأول أولى لما فيه من الإعانة على العلم مع ما في مطلق العارية من الفضل والأجر.
نعم.
قال رجل لأبي العتاهية:
أليس من أقرض أخاه مرتين كان كالصدقة كما في صحيح مسلم؟ أخوك جاء قال أحتاج دين ثم أقرضته إن كان تيسر عندك، جاءك مرة أخرى وأيضا ضرر مستمر لم يتحسن، قال أريد دين آخر، سجله على ما قبله، كنت كما لو أنك أقرضته صدقت عليه مرة، مع أنه سيرجع لك إياه لا شك، ما لك باقي. نعم.
قال رجل لأبي العتاهية: أعيرني كتابك. قال: إني أكره ذلك. فقال: أما علمت أن المكارم موصولة بالمكاره؟ فأعاره. وكتب الشافعي إلى محمد بن الحسن: يا ذا الذي لم تر عين من رآه مثله، يا ذا الذي لم تر عين من رآه مثله، العلم يأبى أهله أن يمنعوه أهله.
الله أكبر. هذا يعني المكارم لا تنال إلا بالمكاره، فأنت ربما في نفسك تكره أن تدر بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء أهلك والتنزه معهم والجلوس، وتأتي وتسمع العلم، لكن هذا الذي تكرهه إذا فعلته مدام الله أمر به فحث على جلوس حلقات العلم سبحانه بنفسه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
لهذه المكارم ستنال المكارم، أما تعطي نفسك هواء كل شيء تكره وتتركه. طلب منك شيء وأنت تعلم أنك ستؤجر إذا فعلته كإعارة أو شيء كرهته لا تفعله، كيف تنال المكارم؟ فالمكارم تنال المكاره كما في. نعم.
قال: وينبغي للمستعير أن يشكر للمعير ذلك ويجزيه خيرا، ولا يطيل مقامه عنده من غير حاجة، بل يرده إذا قضى حاجته، ولا يحبسه إذا طلبه المالك أو استغنى عنه.
نعم، وحتى لا ننسى في هذا المقام، يبدو أن يكون لك نية وأن تعيره. فرق أن يقولك أعيرني هذا فيعتريك خجل، يقول خلاص خذه ما لك أجر، خجلك هذا ما استحضرت معه النية. الذي حملك على إعارته معه المجاملة، فاستحضر حديث من دل على هدى كان له أجر، وأن مدة بقاءه عنده يقرأ لك أجر مثله، لأنك أنت دليته وأعطيته، فاحتسب قل له يقرأ أعطيك بس تقرأ تبيه، إذا قرأ يسجل في صحائف حسناتك، يكون لك نية صادقة في إعارته وليس مجاملة وليس خوفا يذيع أنك بخيل إلى آخره، إنما الأعمال بالنيات. نعم. لا خلاص. نعم. طيب.
لا ننتقل الكتاب الذي يليه.
ننتقل.
قال البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة: وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه، من يؤمن بالرجعة ويقول علي بن أبي طالب حي وسيرجع قبل يوم القيامة، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، ويتكلمون في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب، فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم، ومن قال بهذا القول.
هذه بدعة الرجعة عند الروافض، إيمانهم بأن علي حي وسيرجع، وهذا كفر أكبر وكذب على الإسلام والدين. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى إلى الإسلام؟ فهذا من افتراء الله الكذب. ما ذكر الله لا في كتابه ولا سنة نبيه أن علي سيرجع. ومن هنا تعلم أن البدع على قسمين: بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. هذا النوع جعله البربهاري من البدع المكفرة المفسقة، مثل حضور المولد النبوي دون المشاركة في الشرك لا شك، وبعض أبراد الصوفية، هذه بدعة مفسقة. أما المكفرة فالإيمان بالرجعة. وبالمناسبة البدع تعظم يعظم خطرها بحسب ضررها على التوحيد وضررها على العبيد. العبيد مثل بدعة الخوارج، فإنهم يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان. على التوحيد مثل البدع الشركية أو التي تؤول للشرك الأكبر كبناء الأضرحة ونحو ذلك. طيب كتاب بعدها.
قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص الفقهي: وما زال الكلام على الصداق في النكاح. قال: والحكمة في مشروعية الصداق أن فيه معاوضة عن الاستمتاع، وفيه تعزيز لجانب الزوجة وتقدير لمكانتها عند الزوج، وتستحب تسمية الصداق وتحديده في العقد لقطع النزاع.
إذا نسوا التحديد قالوا خلاص زوجتك قبلت وشهود، ثم بعد ذلك ذكر الزوج بعد ما تم العقد، فهل يصح العقد وما سمي المهر؟ ها؟ يصح. ايش يفعله؟ لها مثل مهر المثل. نعم.
ثم ذكر حفظه الله مسائل هامة تتعلق بالصداق. قال رابعا: كل ما قبض بسبب النكاح ككسوة لأبيها أو أخيها فهو من المهر.
طيب هذا جيد، هذه فائدة عظيمة من الشيخ الله يرحمه الله يحفظه ويطيل في عمره ويحسن ختامنا وختامه. وهي أنك تأتي بهدايا يعني بسبب التقرب لهذا النكاح، هدية للأم بناجر وحزام ذهب، والأب بشت بخور. فيقول الشيخ ما كان بسببه فهو يدخل في المهر. إذن عند الخلع يطالب بذلك كله، يقول ترى أنا أعطيت أمك حزام ذهب 10,000، وأبوك بخور سوال 10,000، ويلحق به عند الخلع مثلا، يقول أعطيني ذا كله وأخلعك. وبالمناسبة جاءتني يعني بعض الأخبار عن الأقليات المسلمة، والعرب موجود عندهم لكن هناك أكثر كثرة الخلع في المسلمين الجدد أو في الغربيين. السبب والله أعلم التعود على حرية البهيمية قبل الإسلام، فالمرأة متعودة على الحرية والرجل كذلك، فما أن تحس بقيود الزوج وأوامره وكذا فتضيق ذرعا، فما من أي مشكلة تحدث ما من أي مشكلة تطلب المرأة الخلع. وقد حذر النبي من هذا فقال المختلعات هن المنافقات، فلا تجعل الرجال كالأحذية، شوي تقعد مع هذا تخلعه، تلبس هذا تخلعه، أعوذ بالله. أنا ما اقتنعت فيه ورأيت الرؤية الشرعية، ما في موجب لتخلعيه. خصام في أي بيت يحصل خصام، اختلاف الرأي في أي بيت، فلا يجوز المرأة أن تطلب الخلع ولا تطلب الطلاق إلا ببأس. نعم.
قال خامسا إذا أصدقها مالا مغصوبا أو محرما صح النكاح ووجب لها مهر المثل بدل الصداق المحرم.
انتهى الوقت، أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا. أول لقاء لنا إخواننا الذين لهم صلة بأهل الرياض، يعني كلهم أقرباء ويحضرون درسنا بالرياض، اخبروهم أنه طلبوا مني إخوانكم بالجامعة بالعزيزية أن يكون الدرس ليس دائما، يعني دائما ليس يوم الجمعة، طلبوا أن يكون يوم السبت، وسيكون آخر جمعة كل شهر يوم السبت بعد العشاء، يعني الليلة ما في في الرياض درس سنة أبي داود لمن أراد أن يتابعنا من طريق البث المباشر، بل سيكون الدرس غدا بعد العشاء تكملة لأحاديث سنة أبي داود من أوله، فمن فاته درس السنة معنا يمكن يستدرك بالبث المباشر غدا بعد العشاء. فآمل أن تعلنوا هذا حتى لا يحضر الناس اليوم في الرياض درس النبي داود في بعد العشاء يظنون أنه كالعادة، نبئوهم أنه يوم السبت بعد العشاء آخر كل جمعة، آخر جمعة من كل شهر، أسأله أن يجعله علما نافعا لنا وعمل المتقبل صالحا، ونزكي قلوبنا بالإيمان والعلم، إنه سميع الدعاء، والحمد لله رب العالمين. هل يجوز أن يكتب الرجل في الصلاة كلمة أو كلمتين لحاجة؟ هذا ما سمعت فيه أثر، أنا ما سمعت فيه أثر. أنا أعرف أن الكلام يقول النبي الكلام لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، الصلاة من كلامهم من خطابهم، فتقول الإنسان تعال تبطل صلاتك، يسأل السائل يقول طيب الإشارة جائزة؟ جائزة، كما في صحيح البخاري مر معكم حديث أسماء في الكسوف، هذه جائزة. نعم آية أشارت آية قالت نعم في الصلاة، فهذا يسأل سائل. طيب واحد يكتب يقول هذا جيب قلم هو يصلي يكتب ويعطيه
أو الجوال
ويكتب رسالة الجوال ويصلي، هذا أنا ما سمعت في أثر، لكن يخوفني من هذا ما ذكره بعض أهل العلم أن الكتابة أحد اللسانين. نعم، فقال النبي أسكن في الصلاة، فلذلك لا أنصح بهذا العمل في أثناء الصلاة أن تكتب، سيما قد قال بعض العلم أن الكتابة أحد اللسان خطأ، لكن إشارة نعم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا.